بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبيه الأمين وآله وصحبه أجمعين. فهذا درس يكمل فيه شيخنا يحفظه الله كتاب في كتاب بداية المجتهد ونهاية المقتصد من شرح وتعليق على كتاب الصيام عند قول المؤلف: وأما المسألة الرابعة. قال المؤلف رحمه الله: المسألة الرابعة، وهي: هل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار أو هي على التأخير؟ وأعني بالترتيب ألا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله، وبالتخير أن يفعل منها ما شاء ابتداء من غير عجز عن الآخر، فإنهم أيضا اختلفوا في ذلك، فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين: هي مرتبة، فالعتق أولا، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يستطع فالإطعام. وقال مالك: هي على التخيير. وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام. وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار فيه.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فما زال الكلام موصولا بما تقدم في كفارة الوقاع في نهار رمضان. وقد تقدم معنا أن من واقع أهله في نهار رمضان فإن عليه الكفارة، وذكرنا هناك اختلاف العلماء في الكفارة، فقلنا العلماء نقحوا المناط، منهم من نقح المناط مرة واحدة، ومنهم من نقحه مرتين، بمعنى من نقحه مرة واحدة، المناط المقصود العلة. فقالوا الوقاع، العلة هي الوقاع، بغض النظر عن هذا الأعرابي الذي جاء على هيئة معينة وصفة معينة، فإنهم لم ينظروا إلى ذلك، إنما نظروا إلى أنه وقاع في نهار رمضان فأوجبوا فيه الكفارة. ومن العلماء قلنا من نقح المناط مرتين فجعل العلة هي انتهاك حرمة الشهر، يعني حذفوا خصوص الوقاع وأناطوها بالمعنى الأعم الذي هو انتهاك حرمة الشهر. وقد تقدم التفاصيل في حول هذه الكفارة. والآن يقول: وهل هذه الكفارة مرتبة ككفارة الظهار؟ يعني أولا العتق، فإن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، أو على التخيير. قال: وأعني بالترتيب أنه لا ينتقل المكلف إلى واحد من الواجبات المخيرة إلا بعد العجز عن الذي قبله، يعني لا ينتقل من عتق الرقبة إلى الصيام إلا إذا لم يستطع أو لم يجد عتق رقبة، فإنه ينتقل، هذا يكون على الترتيب، إذا لم يجد فإنه ينتقل إلى صيام شهرين، فإن لم يستطع صيام الشهرين فإنه ينتقل إلى إطعام 60 مسكينا. هذا إذا قلنا هي مرتبة على هذا الوجه. يقول: إلا بعد العجز عن الذي قبله، وبالتخيير أن يفعل منها ما شاء، إن شاء أعتق، وإن شاء صام شهرين، وإن شاء أطعم 60 مسكينا. هذا في كفارة الجماع في نهار رمضان. قال: فقال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وسائر الكوفيين: هي مرتبة، لا يجوز له أن ينتقل إلى الصيام إلا إذا لم يستطع أو لم يجد عتق رقبة، ولا يجوز له أن ينتقل إلى الإطعام إلا إذا لم يستطع صيام شهرين متتابعين. يقول فقالوا هي مرتبة، فالعتق أولا، فإن لم يجد فالصيام، فإن لم يستطع فالإطعام. هي مرتبة كما وردت كذلك. النبي صلى الله عليه وسلم قال أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع. يعني ما نقله النبي صلى الله عليه وسلم إلى الذي بعده إلا لعجزه عن الأول، هذا ظاهر النص. يقول وقال مالك هي على التخير، الأول هو قول الشافعي وأبي حنيفة والرواية المشهورة عند الحنابلة، والقول الثاني هو قول مالك في رواية عنه وقول أحمد في رواية أنها على التخير، إن شاء أعتق وإن شاء صام وإن شاء أطعم. قال وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام، يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف وسبب اختلافهم في وجوب الترتيب تعارض ظواهر الآثار في ذلك والأقيسة، وذلك أن ظاهر حديث الأعرابي المتقدم يوجب أنها على الترتيب، إذ سأله النبي صلى الله عليه وسلم عن الاستطاعة عليها مرتبة. وظاهر ما رواه مالك من أن رجلا أفطر في رمضان فأمره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكينا أنها على التخير، إذ أو إنما يقتضي في لسان العرب التخير، وإن كان ذلك من لفظ الراوي الصاحب، إذ كانوا أقعد بمفهوم الأحوال ودلالات الأقوال. وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين، لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين، وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي. وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار، وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس، لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، ولذلك استحب هو وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر بالإطعام عنه، وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول. وأما
نعم.
وأما المسألة
سبب اختلاف. المؤلف رحمه الله تعالى يذكر سبب اختلاف العلماء، ونحن نقرر دائما وأبدا في هذا الدرس أن العلماء يختلفون، وأن اختلافهم ليس عن هوى، إنما اختلافهم لأسباب صحيحة عند بعضهم. فقد تقول الحديث جاء بالترتيب، لماذا يذهب مالك ورواية عند الحنابلة، لماذا يذهبون إلى التخير والحديث جاء مرتبا، كيف يذهبون إلى التخير؟ قال أعتق رقبة، قال لا أستطيع، قال صم شهرين متتابعين، قال لا أستطيع، قال أطعم 60 مسكينا، قال لا أستطيع. جاء بالترتيب، فكيف يذهب الإمام مالك رحمه الله تعالى مع جلالة قدره، مع أنه عالم المدينة رحمه الله تعالى، وكذلك رواية عند الحنابلة، لماذا يذهبون إلى التخير؟ يقول المؤلف هنا يبين في هذه المسألة لماذا يذهب هؤلاء إلى الترتيب وهؤلاء إلى التخير. قالوا أولا ماذا؟ تعارض ظواهر الآثار. الحديث المعروف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له رتب، وفي رواية أخرى أن رجلا أفطر في رمضان هو نفسه وغيره، فأمره صلى الله عليه وسلم أن يعتق رقبة أو يصوم شهرين متتابعين أو يطعم 60 مسكين، هذا تخير. إذن لا حرج على من ذهب إلى هذا أو ذهب إلى هذا ما دام النص يدل على ذلك. الذين قالوا بالترتيب قالوا أو هنا بمعنى الواو، كأنه قال كذا وكذا، أو هي من لفظ الراوي فنقل الراوي ذلك، والراوي إذا خالف الأكثر قالوا الثقة إذا خالف الثقات لا يقبل أو يعتبر شاذا إذا روى الراوي خالف الثقات. فإذا الرواية الصحيحة التي تحمل عليها الرواية الأخرى هي الترتيب، فانتهى هذا الخلاف، والراجح واضح في هذا الأمر أن نحملها على الرواية الأخرى. وهذه إما أن نقول إن أو هنا بمعنى الواو كأنه قال وتفعل كذا وتفعل كذا، أو أنه قالها من أو أنها من الراوي، فتكون الرواية المعروفة المشهورة أولى. قال في ذلك والأقيسة، قال وأما الأقيسة المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار وتارة بكفارة اليمين. كفارة الظهار عرفنا أنها مرتبة، وكفارة اليمين قال فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. فرتبها أولا، خير بين الأمور 3 الأول، ثم رتبها ترتب الصيام عليها، إن لم تجد هذه 3 فإنك تصوم. ولهذا ننبه هنا أن بعض الناس يقول إذا حلف عليه صيام 3 أيام، أو يقول له كفر عن بصيام 3 أيام، لا، ليس صحيحا. كفارة اليمين أولا كما ذكر الله عز وجل، فإطعام 10 مساكين من أوسط ما تطعمون أهلك أو كسوته أو تحرير رقبة، أنت مخير بين هذه الأمور 3، ولا تنتقل إلى الصيام إلا إذا لم تستطع هذه 3. فلانتبه لهذا الأمر، وهو أمر اشتهر بين الناس وهو خطأ. قال وأما الأقيسة المعارضة في ذلك أو المعارضة في ذلك فتشبيهها تارة بكفارة الظهار التي هي على الترتيب، أو بكفارة اليمين، لكنها أشبه بكفارة الظهار منها بكفارة اليمين، وأخذ الترتيب من حكاية لفظ الراوي. القياس لا يرجع إليه إذا وجد النص. المؤلف يقول سبب الاختلاف أن بعضهم قاس على كفارة الظهار وبعضهم على الكفارة اليمين، والقياس من شروطه أن لا يكون الأصل الفرع منصوصا عليه، فإذا كان منصوصا عليه لا ينفع القياس ولا مكان للقياس. ولذا يقولون إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل، إذا جاء نهر الله، إذا كان عندنا نص لا نحتاج إلى القياس، لا نحتاج إلى القياس، لأن القياس هو بالنظر والمعقول فلا يصادم النصوص الشرعية. لكن لو قال بعضهم رأى أن الرواية الأولى يدعمها القياس، يعني كمرجح فقط، ربما يقال هذا الكلام صحيح. نعم،
أحسن الله إليكم.
قال وأما استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار. الابتداء مالك بالإطعام، لأن ذكر هناك قال وروى عنه ابن القاسم مع ذلك أنه يستحب الإطعام أكثر من العتق ومن الصيام، فهنا يقول استحباب مالك الابتداء بالإطعام فمخالف لظواهر الآثار. ظواهر ما بدأوا بال حتى في الأول التي فيها أو هذه بدأ بالعتق. قال وإنما ذهب إلى هذا من طريق القياس. وننبه هنا إلى أمر أن المؤلف رحمه الله تعالى لم يقل مالك بالقياس في هذا أو غيره، لكن المؤلف ينظر في أقوال العلماء ثم يحاول أن ينزلها على قواعد أصولية، أو بمعنى أصح يفلسف كلام العلماء. الإمام مالك ما قال هذا، أنه قال فذهب إلى هذا من طريق القياس، لأنه رأى الصيام قد وقع بدله الإطعام في مواضع شتى من الشرع، وأنه مناسب له أكثر من غيره بدليل قراءة من قرأ وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مساكين وطعام مسكين، ولذلك استحبه وجماعة من العلماء لمن مات وعليه صوم أن يكفر عنه بالإطعام. قال بدل الصيام هو الإطعام، بدل الصيام هو الإطعام، فالإطعام أولى، الإطعام أولى. وهذا كأنه من باب ترجيح القياس الذي تشهد له الأصول على الأثر الذي لا تشهد له الأصول. يعني عندنا قياس شهد له الأصول العامة، أي القواعد الكلية العامة، شهد له لهذا القياس الأصول العامة، وقياس آخر أو أثر آخر لم تشهد له الأصول العامة، لكن إذا ثبت النص فهو الحجة بغض النظر عن القياس. بقي هنا أمر آخر، وهو أنه حكي عن بعض المالكية أنه استفتاه الخليفة في من وقع على أهله في نهار رمضان، فقال صم شهرين متتابعين. قالوا لماذا يصوم شهرين متتابعين؟ قال لأن هذا الخليفة عنده جوار كثير، يجامع كل يوم في النهار ويعتق رقبة، لا يعجزه ذلك، أو الإطعام لا يعجزه، لكن حتى يرتدع عليه أن يصوم شهرين، وهذا لم يستحسنه العلماء وشنعوا على قائله وقالوا ضربوه مثال للمصالح إذا خالفت نصا لا تعتبر، لا تقول هذا فيه مصلحة، المصلحة التي في النص هي أعظم. وما يدريك لعل الله عز وجل وأن الله عز وجل يريد من العتق تكثير العتق وتحرير العبيد والإماء وإطعام المساكين أكثر مما يؤثر على هذا الشخص أو يمنعه أو نحو ذلك، فهذا اجتهاد. وإذا كان اجتهاد قد يكون مقصود الشارع من هذا كثرة الإعتاق، قد يكون مقصود الشارع من هذا كثرة الإطعام، لأن هذا فيه مصلحة خاصة ومصلحة عامة، والمصلحة العامة أولى بالتقديم من المصلحة الخاصة، هذا حتى يرتدع المصلحة فيه الردع له، لكن هذا خاص بهذا الخليفة. فلذا شنع العلماء على من قال على هذا يحيى بن أبي يحيى أو غيره، شنعوا عليه أنه قال يصوم شهرين متتابعين، قال لأن هذا خليفة يستطيع أن يعتق ويستطيع أن يطعم فيصوم حتى لا يعيد هذا مرة أخرى، وهو ليس صحيحا. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله وأما المسألة الخامسة وهو اختلاف في مقدار الإطعام، فإن مالكا والشافعي وأصحابهما قالوا يطعم لكل مسكين مدا بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وقال أبو حنيفة لا يجزئ أقل من مدين بمد النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك صاع لكل مسكين. وسبب اختلافهم معارضة القياس للأثر. أما القياس فتشبيه هذه الفدية بفدية الأذى المنصوص عليها، وأما الأثر فما روي في بعض طرق حديث الكفارة أن الفرق كان في 15 صاعا، لكن ليس يدل كونه 15 صاعا على الواجب من ذلك لكل مسكين إلا دلالة ضعيفة، وإنما يدل على أن بدل الصيام في هذا الكفارة هو هذا القدر.
نعم، يعني هذه مسألة أخرى، هل يطعم مد أو يطعم نصف صاع مدين؟ والأولى هو الذي عليه الأكثر أنه يطعم مد عن كل مسكين، يطعم 60 مسكين. نعم،
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأما المسألة السادسة وهي تكرر الكفارة بتكرر الإفطار، فإنهم أجمعوا على من وطأ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطأ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، وأجمعوا على أن من وطأ مرارا في يوم واحد أن ليس عليه إلا كفارة واحدة، واختلفوا في من وطأ في يوم من رمضان ولم يكفر حتى وطأ في يوم ثان، فقال مالك والشافعي وجماعة عليه لكل يوم كفارة، وقال أبو حنيفة وأصحابه عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول. والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود، فمن شبهها بالحدود قال كفارة واحدة تجزئ في ذلك عن أفعال كثيرة، كما يلزم الزاني جلد واحد وإن زنى 1000 مرة إذا لم يحد لواحد منها. ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكما منفردا بنفسه في هتك الصوم فيه، أوجب في كل يوم كفارة. قالوا: والفرق بينهما أن الكفارة فيها نوع من القربة والحدود زجر محض.
نعم، يعني هذه المسألة فيها أمور. أولا، هل تكرر الكفارة بتكرر السبب، يعني جامع مرة مرتين ثلاث، هل تلزمه أكثر من كفارة أو تلزمه كفارة واحدة؟ هذا يعني المؤلف ذكر كلاما كثيرا، وخلاصة ذلك أننا ننظر إن كان لم يكفر في يوم، إما أن تكون في يوم واحد أو في أيام، وإما أن يكون قد كفر أو لم يكفر. فإن كانت في يوم واحد وكفر عنها جميعا أجزأته، لأن السبب واحد واليوم واحد، تجيئه كفارة واحدة. لكن إذا كفر في يوم وتكررت منه هذا الجماع، جامع أكثر من مرة، ففي الغالب أنه عليه كفارة. إذا لم نقل إنه إذا هتك حرمة اليوم بالجماع الأول لم يعد بعد ذلك له حرمة لأنه هتك، إلا إذا قلنا الحرمة لليوم بغض النظر عن الصيام فهنا قد تلزمه. وإذا كان في أيام أخرى فالظاهر أنه عن كل يوم كفارة، كل يوم كفارة. قال يقول: ويتكرر الكفارة بتكرر الإفطار، فإن مجمع على من وطئ في يوم رمضان ثم كفر ثم وطئ في يوم آخر أن عليه كفارة أخرى، هذا كما ذكرنا. وأجمع على أنه من وطئ مرارا في يوم أنه ليس عليه إلا كفارة واحدة، واختلوا في من وطئ في يوم رمضان ولم يكفر حتى وطئ في يوم ثاني، فالأصل أن عليه لكل يوم كفارة. وقال أبو حنيفة وأصحاب عليه كفارة واحدة ما لم يكفر عن الجماع الأول. قال: والسبب في اختلافهم تشبيه الكفارات بالحدود، فمن شبهها بالحدود قال كفارة واحدة. إذا الشخص زنى مرة مرتين ثم حد فعليه حد واحد، عليه حد واحد. قال: وإذا زنى 1000 مرة إذا لم يحد لواحدة منها. ومن لم يشبهها بالحدود جعل لكل واحد من الأيام حكما منفردا بنفسه، لأن هتك حرمة هذا اليوم واليوم الثاني واليوم الثالث، فيعتبر هتك لحرمة كل يوم من الأيام فعليه كفارة لكل يوم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف رحمه الله: وأما المسألة السابعة وهي هل يجب عليه الإطعام إذا أيسر وكان معسرا في وقت الوجوب، فإن الأوزاعي قال لا شيء عليه إن كان معسرا، وأما الشافعي فتردد في ذلك، والسبب في اختلافهم في ذلك أن حكم المسكوت أنه حكم المسكوت عنه، فيحتمل أن يشبه بالديون، فيعود الوجوب عليه في وقت الإثراء، ويحتمل أن يقال لو كان ذلك واجبا عليه لبينه له صلى الله عليه وسلم، فهذه أحكام من أفطر متعمدا في رمضان مما أجمع عليه على أنه مفطر.
نعم، يعني هذه مسألة مهمة. شخص لم يكفر ولعدم قدرته على ذلك، ظاهر الحديث الذي ذكره النبي صلى الله عليه وسلم العرابي أنه لا كفارة عليه، ولم يقل له إذا أيسرت فيجب عليك الكفارة. بعض العلماء قالوا تجب عليه الكفارة إذا أيسر، والظاهر والله أعلم أنه لا تلزم. لماذا؟ لأن ترك الاستفصال في قضايا الأحوال ينزلها منزلة العموم من المقال. يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما سأله هل تستطيع فيما بعد أو لا تستطيع، لو كان ذلك واجبا لسأله النبي صلى الله عليه وسلم وقال له إذا استطعت فكفر، إذا استطعت فكفر. لكنه حتى لما جاءه بالتمر قال تصدق به النبي صلى الله عليه وسلم، قال يا رسول الله على أفقر مني؟ تصدق على من؟ قال والله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر مني. فقال فضحك النبي صلى الله عليه وسلم حتى بدت نواجذه، وقال تصدق به على أهلك أو كذا، أطعمه أهلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما استفسره هل تستطيع بعد أسبوع بعد شهر بعد سنة، لو كان ذلك واجبا لما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن تأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. وهذا الرجل قد جاءه يسأله، واحتمال أن لا يراه بعد ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم ما سأله، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. لو كان ذلك واجبا عليه لقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا تستطيع الآن، لكن إذا استطعت بعد سنة بعد سنتين فعليك الكفارة فهي واجبة في ذمتك، ما قال له النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وهذا يدلنا على أنه لا يجب عليه، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فهذه أحكام من أفطر متعمدا في رمضان مما أجمع على أنه مفطر، وأما من أفطر مما هو مختلف فيه فإن بعض من أوجب فيه القضاء والكفارة،
فإن بعض من أوجب فيه الفطر أوجب فيه.
نعم، كان هذا المستمع. أحسن الله إليكم. وبعضهم أوجب فيه القضاء فقط، مثل من رأى الفطر مع الحجامة ومن الاستقاء ومن بلع الحصاة، ومثل المسافر يفطر أول يوم يخرج عند من يرى أنه ليس له أن يفطر في ذلك اليوم، فإن مالكا أوجب القضاء والكفارة، وخالفه في ذلك سائر فقهاء الأمصار وجمهور أصحابه. وأما من أوجب القضاء والكفارة على من استقى فأبو ثور والأوزاعي وسائر من يرى أن الاستقاء مفطر لا يوجبون إلا القضاء فقط، والذي أوجب القضاء والكفارة في الاحتجام من القائلين بأن الحجامة تفطر هو عطاء وحده. وسبب هذا الخلاف أن المفطر بشيء فيه اختلاف فيه شبهة من غير المفطر ومن المفطر، فمن غلب أحد الشبهين أوجب له ذلك الحكم، وهذان الشبهان الموجودان فيهما اللذان أوجب فيه الخلاف، أعني هل هو مفطر أو غير مفطر. ولكون الإفطار شبهة لا يوجب الكفارة عند الجمهور وإنما يوجب القضاء فقط، نزع أبو حنيفة إلى أنه من أفطر متعمدا الفطر ثم طرى عليه في ذلك اليوم سبب مبيح لفطر أنه لا كفارة عليه، كالمرأة تفطر عمدا ثم تحيض باقي النهار، والصحيح يفطر عمدا ثم يمرض.
هذا يعني نفس الذي ذكرناه هناك، أن الكفارة لا تلزم إلا من جامع في نهار رمضان، أما من أفطر أو بحجامة أو بشيء مختلف فيه فالصحيح أنه ليس عليه كفارة، عليه القضاء، عليه القضاء. أما من أفطر متعمدا فهذا ذكرنا فيه الخلاف، أن بعض العلماء قال لا يجزئه ولو صام الدهر كله، وصام الدهر كله لا يجزئه لأنه أفطر متعمدا. الشارع إذا حد حدا فمن تجاوزه متعمدا فلا يجزئه ذلك، عليه التوبة إلى الله عز وجل والرجوع. وبعض العلماء يقول إذا أفطر فعليه الكفارة، عليه القضاء، لكن الصحيح أن من أفطر متعمدا بغير الوطأ فإنه ليس عليه كفارة. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: فمن اعتبر الأمر في نفسه، أعني أنه مفطر في يوم جاز له الإفطار فيه، لم يوجب عليهم كفارة، وذلك أن كل واحد من هؤلاء قد كشف الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه.
قد كشف له الغيب.
نعم. أحسن الله إليكم. قد كشف له الغيب أنه أفطر في يوم جاز له الإفطار فيه، ومن اعتبر الاستهانة بالشرع أوجب عليه الكفارة، لأنه حين أفطر لم يكن عنده علم بالإباحة، وهو مذهب مالك والشافعي.
أيوة، يقول هذا الذي أفطر يعني حتى ولو لم يكن يعلم فهذا دليل على تفريطه، والمفرط ضامن. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف: ومن هذا الباب إيجاب مالك القضاء فقط على من أكل وهو شاك في الفجر، وإيجابه القضاء والكفارة على من أكل وهو شاك في الغروب، على ما تقدم من الفرق بينهما.
يعني لأن الأصل بقاء الليل هناك، والأصل بقاء النهار في الثاني. إيجاب القضاء والكفارة على من أكل وهو شاك في الغروب، الأصل بقاء النهار، فإذا أفطر وهو شاك، وهذا عند الحنابلة أيضا. ومن أكل وهو شاك في الفجر يجب عليه القضاء. قال نعم.
قال المصنف رحمه الله: واتفق الجمهور على أنه ليس في الفطر عمدا في قضاء رمضان كفارة، لأنه ليس له حرمة زمان الأداء، أعني رمضان، إلا قتادة، فإنه أوجب عليه الكفارة القضاء والكفارة. وروي عن ابن القاسم وابن وهب أن عليه يومين قياسا على الحج الفاسد.
نعم، يعني شخص في شوال يقضي ما فاته من رمضان، فجامع أهله، بعضهم قال عليه الكفارة لأنه جامع وهو صائم فتلزمه الكفارة، وبعضهم لم يلزم ذلك لأنه ليس للشهر حرمة، ليس للشهر حرمة تنتهك.
أحسن الله عليكم. قال المؤلف رحمه الله: وأجمعوا على أن من سنن الصوم تأخير السحور وتعجيل الفطر، لقوله عليه السلام: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور، وقال: تسحروا فإن في السحور بركة، وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم،
يعني هذه السنن في الصيام، السنة تأخير السحور وتعجيل الفطر، لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر وأخروا السحور. نعم.
أحسن الله إليكم. قال المصنف: وكذلك جمهورهم على أن من سنن الصوم ومرغباته كف اللسان عن الرفث والخنا، لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الصوم جنة، فإذا أصبح أحدكم صائما فلا يرفث ولا يجهل، فإن امرؤ شاتمه فليقل إني صائم.
وذهب فليقل إني صائم، الأصل أن يصوم سمعه وبصره عن الحرام، لا يبصر حراما ولا يتكلم بحرام ولا يستمع إلى حرام إذا كان صائما. تقول لو أن شخصا اغتاب الناس وكذا هل عليه القضاء؟ ليس عليه قضاء، لكن لا أجر له في صيامه، ليس له من صيامه إلا الجوع والعطش. لا يؤمر بقضاء الصوم عند الفقهاء، لكنه لا أجر له على هذا الصيام. فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يجهل. فإن امرؤ شاتمه، شخص سبك وأنت صائم، فليقل إني صائم. قالوا فليقل لهذا الإنسان تذكيرا لنفسي وتذكيرا لغيره إني صائم، فلا أجهل كما تجهل. إني صائم أي احفظ لساني عما لا يجوز من الكلام. وقيل يقولها في نفسه تذكيرا لنفسه فقط، قل إني صائم، إني امرؤ صائم، حتى لا يجهل. وهذا هو الصيام الحق الذي لا يتكلم فيه الإنسان ولا ينظر إلى محرم ولا يستمع إلى محرم ولا يتكلم بشيء لا يجوز له.
أحسن الله إليكم. قال المؤلف رحمه الله: وذهب أهل الظاهر إلى أن الرفث يفطر وهو
يفطر
شاذ، يفطر وهو شاذ.
نعم.
وهذه فهذه مشهورات ما يتعلق بالصوم المفروض من المسائل، ويبقى القول في الصوم المندوب إليه وهو القسم الثاني من هذا الكتاب.
نعم. هذا والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. هذا يقول سؤال: شخص تسبب في موت 5 أشخاص، فهل تلزمه كفارة واحدة أو لكل واحد كفارة؟ أقول الأسباب هنا متعددة، فيلزمه كفارة لكل قتيل، لكل من مات بسببه تلزمه كفارة، كما تلزمه الديات لكل واحد منهم، فيلزمه كفارة يعني 10 أشهر، لكن ليست 10 أشهر متتالية، يصوم 2 شهر متتابعة، ثم إذا لم يستطع العتق ثم يفطر مثلا 1 أسبوع 1 شهر براحته، ثم يصوم 2 الأخرى وهكذا. نعم. نعم.